السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم بالخير. هذا هو المجلس الثاني من مجالس درس المفيد في الفقه، وسبق أن أخذنا باب الطهارة والمياه، وذكرت فيه 6 مسائل. واليوم نأخذ باب الآنية، وباب الآنية فيه 5 مسائل. المسألة الأولى في تعريف الآنية، والمسألة الثانية في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، والمسألة الثالثة في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، والمسألة الرابعة في حكم استعمال الأواني الفاخرة من غير الذهب والفضة، والمسألة الخامسة في حكم استعمال الآنية المضطبة بالذهب أو الفضة. وسنزيد مسألة، المسألة السادسة في حكم استعمال الآنية من جلود الميتة، من جلود الميتة. أما المسألة الأولى وهي مسألة الآنية وتعريفها، الآنية هو كل وعاء يتخذ للشرب، ومن باب التغليب يستخدمه البعض للأكل والشرب، وإلا فإن الأكل أوانيه تسمى صحاف، والشرب تسمى آنية. واستعمال الأواني الأصل فيها الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، لقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وبهذه الآية استدل العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في حكم استعمال آنية الذهب أو الفضة في الأكل أو الشرب، أجمع العلماء على أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب للمسلمين محرم، وحكى الإجماع ابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم أنه مجمع على ذلك، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه حذيفة أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، الذي يأكل في آنية الفضة، وفي رواية في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نارا. فدل هذان الحديثان على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. المسألة الثالثة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كمن يستعمل آنية الذهب للطيب، أو أحبك الله يا شيخ هاني، جزاك الله خير. نحن نحبكم في الله. كمن يستخدم آنية الذهب والفضة للطيب مثلا، أو يستخدمها في أمور أخرى. السلام عليكم. اختلف العلماء في استخدام آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، فجمهور أهل العلم وهو قول الحنفية وقول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة في المعتمد عنده، أنه يحرم استخدام آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ودليلهم في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة الأكل أو الشرب من باب التغليب ولا يريد بذلك التخصيص، فهو كقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فلا يدل ذلك على أن أكل أموال غير اليتامى ظلما جائز، وإنما هو ذكره سبحانه وتعالى من باب التغليب. وكقوله جل وعلا: إنما إن الذين يأكلون الربا نعم، في قوله جل وعلا في الذي يأكل الربا يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فلا يراد به أن الذي يأكل غير الربا من المال الحرام محرم، أنه مباح، وإنما ذكر الله ذلك من باب التغليب. فهذا دليلهم الأول في تحريم الأكل من استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. قالوا: والدليل الثاني علة التحريم، أن علة التحريم في آنية الذهب والفضة في استخدامها في غير الأكل والشرب لما فيها من الكبر والخيلاء وكسر قلوب الناس الفقراء، حيث إن الذهب والفضة الأصل فيهما أنهما نقدان، أنها نقود، فهؤلاء الفقراء الذين لا يجدون نقودا أصلا من ذهب أو فضة ينظرون لغيرهم أنه يستعملها آنية، فهذا فيه كسر للقلوب. ثم استدلوا بأحاديث أخرى ولكنها لا تخلو من ضعف ووهم وانقطاع. يوجد قول آخر أنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاص الأكل والشرب، وهذه رواية عند الحنابلة ولكنها ليست المعتمدة في المذهب، وذهب إلى جواز ذلك في استعمالها في غير الأكل والشرب فيما أذكر، وإن شاء الله لا أكون واهما، الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، فذهبوا إلى جواز استعمالها في غير الأكل والشرب. والذي يظهر والله أعلم أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لا يجوز، وهو قول الجمهور، وهو الذي يترجح فيه الدليل قوة، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي، أن قول الجمهور أقوى. المسألة الثالثة استعمال الأواني الفاخرة، حكم استعمال الأواني الفاخرة من غير الذهب والفضة، سواء في الأكل أو الشرب أو الوضوء أو الطهارة أو غير ذلك، هل يجوز أم تقاس على الذهب والفضة؟ الصحيح أنه يجوز استخدام الأواني الفاخرة ولو من زبرجد ومن لؤلؤ ومن كريستال ومن ألماس، كل ذلك جائز. أولا لأن الأصل فيها الإباحة، ولا يجوز لنا الانتقال عن الأصل إلا بدليل. ثانيا لأن الله جل وعلا قال: قل من حرم زينة الله التي أنزل لعباده والطيبات من الرزق. ثالثا أنه لا يصح أن تقاس على الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة نقدان، والذهب والفضة من الأموال الربوية، وهذه الأمور ليست من الأموال الربوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فلا يقاس عليها غيرها إلا إن أصبحت هذه المعادن نقدا في يوم من الأيام بدلا من الذهب والفضة، كالأوراق التي نستخدمها الآن من الريالات والجنيهات والدولارات، نستخدمها نقودا كما كانت الذهب والفضة نقود، كما كان الذهب والفضة نقود. فالأصل أن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأواني الفخمة يجوز استخدامها واستعمالها ولو للأكل والشرب، ولا حرج في ذلك. المسألة الخامسة: الآنية المضببة بالذهب والفضة. والمضببة المراد بها كل آنية فيها شق لحمت بذهب أو فضة، ويدخل في هذا الأواني المزينة من الذهب والفضة، ويدخل في هذا الأواني المطلية بالذهب والفضة. فأما الأواني المضببة بالذهب، سواء كانت لحاما يلحم بها المكسور من الأواني، أو كانت مزينة زينة بالذهب، أو كانت مطلية بالذهب، فكل ذلك لا يجوز استخدامه إذا كانت من الذهب، إذا كانت من الذهب. وأما إذا كانت من الفضة، فإذا كانت الضبة يسيرة، الضبة يسيرة، أو كانت الزينة يسيرة، يسيرة عرفا شيء بسيط، فإن ذلك جائز. لحديث أنس رضي الله عنه أن قدحا كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ضبة من فضة، كان فيه ضبة من فضة. يقول أحد رواة الحديث وهو عاصم: وأنا شربت منه، شربت منه. إذن فالضبة اليسيرة في الآنية من الفضة والزينة اليسيرة جدا جائزة، وأما الإناء المطلي بالفضة فيدخل في استخدام أواني الفضة، لا يجوز إذا كان الطلاء في أغلبه أو كثيرا حتى غلب عليه أن هذا إناء من فضة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المسألة السادسة والأخيرة، الأواني المتخذة من جلد الميتة، من جلد الميتة. سيأتينا في باب النجاسات حكم الميتة وجلدها، حكم الميتة وجلدها. ولكن في باب الآنية، ماذا لو استخدمنا آنية من جلد الميت المدبوخ؟ ومعنى المدبوخ أي الذي طهر بالدباغ، استخدام الملح أو نبات العرعر أو غيره، أو بالمواد الحديثة. فإن استخدام المواد الحديثة في الدباغة للجلد جائز. هل يجوز استخدام الآنية من الجلد المدبوخ؟ في هذا تفصيل. فأما جلد الميتة التي يؤكل لحمها، التي يؤكل لحمها، فالصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد الروايتين، لأنه كان هناك رواية للإمام أحمد، أنه لا يجوز استخدام جلد الميتة أبدا، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا قبل موته في رواية بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا جلد. ولكن هذا الحديث مضطرب، والصحيح أنه حديث ضعيف، فقد أعل بالاضطراب والإرسال والانقطاع. المهم، فالصحيح من المذهب، وهو قول الشافعية والحنفية، أن جلد الميت المأكول لحمها يجوز استخدامه بعد الدباغة في الآنية وفي غيرها. وأما جلد الميت الذي وأما جلد الميتة التي لا يؤكل لحمها، كجلد الهرة وجلد الأسد وجلد النمر وجلود الثعبان وجلد الثعلب، فقد اختلف العلماء فيها. فعلى المذهب أن كل ما يؤكل لحمه يصح الانتفاع من إهابه إذا دبغ، وكل ما لا يؤكل لحمه لا يصح الانتفاع بإهابه إذا دبغ. والذي ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة إلى أن كل جلد ميتة يجوز الانتفاع به بعد الدباغة والتطهير، إلا الخنزير، وألحق بالخنزير الكلب. قالوا: لماذا الخنزير؟ لأن الله جل وعلا قال: فإنه رجس، والضمير الهاء في قوله إنه راجع إلى الخنزير كما قال الشافعي. فالخنزير هو رجس في ذاته، والكلب يلحق به للنجاسة كما قالوا. قالوا: ودليل جواز الانتفاع بجلد الميت والدبغ بعد الدباغة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: كل إهاب دبغ فقد طهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل كل دباغة وكل جلد. وحقيقة هذا القول أميل إليه، ولكن نستطيع أن نقول الأولى استخدام جلود الميتة التي تؤكل لحمها بعد الدباغة، والأورع عدم استخدام غيرها، عدم استخدام غيرها مما لا يؤكل لحمه، ولا يجوز استخدام جلد الخنزير وكذلك الكلب للآنية. وقد يستغرب بعض طلاب العلم طرح مثل هذه المسائل في هذه الأزمنة، لأنه جاءت الأواني من ورق ومن بلاستيك، فلا نحتاج إلى جلد الميت وغيره، ولكن قد يحتاج إليها، وقد تبرز صناعات متطورة وتأتي موضة استخدام الأواني من الجلود ولا تعلم، فإذا بك تعرف الحكم بإذن الله جل وعلا. إذن هذه هي ست مسائل في باب الآنية: تعريف الآنية وحكم استخدامها في الأصل من غير الذهب والفضة، واستخدام آنية الذهب والفضة في المأكل والمشرب، واستخدام آنية الذهب والفضة في غير المأكل والمشرب، واستخدام الأواني الفاخرة من غير الذهب والفضة، واستخدام الآنية المضببة من الذهب والفضة، واستخدام الآنية من جلود الميتة. هذه ست مسائل في باب الآنية، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم أجمعين في جنات النعيم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.